بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 18، باب ما جاء في السواك. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثالث من شهر شعبان من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في السواك. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وحديث أبي هريرة إنما صحح لأنه قد روي من غير وجه. وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر وأم حبيبة وأبي أمامة وأبي أيوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة وواتلة وأبي موسى. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السواك. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أحكام الاستنجاء أتبع ذلك بالحديث عن السواك، لأنه يكون بعده في الغالب. ومناسبته للاستنجاء أن كلا منهما مشتمل على التطهير. الاستنجاء مزيل للنجاسة من بول أو غائط، والسواك مطهر للفم ومزيل للرائحة. الاستنجاء يزيل النجاسات، والسواك يذهب الروائح الكريهة ويطهر الفم. يقال: فاك الشيء توكا، أي دلده، والتدليك يقتضي التطهير. والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقد تواترت الأحاديث في السواك، وجاءت عن جمع غفير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينقل عن الصحابي الواحد عدة أحاديث في فضل السواك، وهو مسنون باتفاق أهل العلم، واختلف في وجوبه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ويتأكد السواك أو تتأكد سنية السواك في مواضع أكثر منها في غيرها. وأعظم حديث على حسب علمي ورد في السواد هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه، وقال إن صح الخبر من طريق محمد بن إسحاق قال ذكر ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا، وفي بعض النسخ 70 ضعفا. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه وأنا استثنيت صحة هذا الخبر لأنني خائف أن يكون ابن إسحاق لم يسمع من الزهري وإنما دلته عنه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا قال ابن إسحاق وذكر فلان فلم يسمعه منه. وقال الإمام يحيى ابن معين لا يصح هذا الخبر وهو باطل. هذا الحديث عظم حديث ورد في فضل السواك وهو حديث منكر على الصحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم بالسواك، لما تأتي إن شاء الله ضمن الحديث الواردة في كلام أبي عيسى وفي الباب. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب وهو محمد ابن العلاء ابن كريب الهمداني الكوفي، ولد تقريبا بحدود 61 و100 لأنه مات 48 و200، وهو ابن 87 سنة. قال يقصد أنه ولد 61 و100. وقد روى عن إسماعيل بن علية وإسحاق بن سليمان الرازي وحفص بن غياث وأبي أسامة حماد بن أسامة وابن عيينة وابن المبارك ومعتمر بن سليمان ويونس بن بكير وأبي خالد الأحمر وأبي معاوية محمد بن خازم الضرير وعنه الجماعة. قال أحمد رحمه الله تعالى لو حدثت عن أحد ممن أجاب في المحنة لحدثت عن ابنين أبي معمر وأبي كريب. وقال أبو حاتم صدوق ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني رحمه الله أحفظ من حفص بن غياث وأثبت. قال أبو كريب حدثنا عبده ابن سليمان وقد تقدم الحديث عنه. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله ثقة ثقة وقد توفي 87 و100. قال عبده عن محمد بن عمرو قد تقدم الحديث عن محمد بن عمرو بن علقمة وقد خرج له أهل السنن وصحح له أبو عيسى وتكلم فيه بعض المحدثين في أحاديث يرويها عن أبي سلمة. قال ذلك يحيى بن معين وغيره. قد تقدم أن المحدث إذا كان وهمه قليلا والغالب عليه الحفظ والضبط أنه لا يترك حديثه فهو الصدوق ما لم يتبين خطأه، وهذا مذهب أكابر المحدثين كعبد الرحمن بن مهدي وغيره. وقد تقدم نقل كلامهم في هذا في ترجمة محمد بن عمرو وفي الكلام على محمد بن إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وكنيته واسمه واحد تقدم الحديث عنه وهو إمام ثقة متفق على إمامته وجلالة قدره وسعة حفظه. وقد روى له الجماعة عن أبي هريرة وتقدم أيضا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنه أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه لم يسلم إلا قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 سنين، ولكنه لزمه ليلا ونهارا وسمع ما لم يسمع غيره، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ الحديث الصحيحين، فكان لا ينسى ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توفي 59 في أصح قولي العلماء، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، لولا تدل أو لو تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره ولا نافية، وأن المصدرية وما بعدها في محل رفع مبتدأ ومصدر مؤول، تقديره لولا المشقة على أمتي، والخبر محذوف تقديره موجودة، فيكون تقدير الكلام لولا المشقة على أمتي موجودة لأمرتهم بالسواك، فأنا تبقى في محل رفع على الابتداء وهو مصدر مؤول. فدل هذا الخبر على انتفاء الامر لثبوت المشقه، ففيه دليل على ان السواك ليس بواجب، لانه لو كان واجبا لامرهم به شق عليهم او لم يشق، وهذا مذهب جماهير العلماء، وهذا مذهب جماهير العلماء. وقال بعض اهل العلم: السواك عند الصلاة واجب، وهذا مروي عن إسحاق وداود الظاهري، بل نقل عن إسحاق أن الصلاة لا تصح بدون السواك، وأنكر ذلك بعض أهل العلم وقالوا هذا لا يصح عن إسحاق. ترى هذا في مجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى. وعلى فضل صحة النقل ففي هذا القول نظر، والحديث حجة على إسحاق وعلى داود. ونستفيد من الحديث أيضا أن الأصل في الأمر إذا أطلق أنه يفيد الوجوب، لأن السنية السواك ثابتة، فحينئذ نعلم أنه لو أمرهم لكان واجبا، فعلم أن الأصل في الأمر أنه للإجاب، وهذا الصحيح من مذاهب الأصوليين. وقد قال في المراقي: وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. والصحيح أن أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يفيدان الوجوب، ما لم يمنع من ذلك مانع من الصوارف وغيرها. وقوله لولا أن أشهر فيه دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، كما قال تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. وقوله على أمتي، المراد بالأمة هنا هي أمة الإجابة، أي الذين استجابوا لله واستجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم، فهم المخاطبون بذلك. قوله لأمرتهم بالسواك، تقرر من هذا أن الرسول لم يأمر به، وإنما حث عليه ورغب فيه، وذكر أنه مطهر للفم وأنه مرضاة للرب، حري بالمسلم أن لا يدع السواك عن فيه إلا فيما لا يشرع ذلك. فإن السواك لا يشرع في صلب الصلاة ولا يشرع في مواطن. وقوله للسواك، هل يقوم مقام السواك غيره كالخرق والأشياء المنظفة والمزيلة للروائح نحو ذلك؟ الصحيح من أقاويل أهل العلم أن كل شيء يطيب رائحة الفم ويزيل القاذورات فإن المقصود يحصل به، ولكن السواك أفضل شيء لعدة اعتبارات. الأمر الأول أنه منصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود غيره. الأمر الثاني أن السواك أكثر تطهيرا من غيره وأكثر إنقاء. الأمر الثالث أن السواك يطهر ويعطي رائحة طيبة. حين ننظر إلى المعجون ويزيل التسوس من الأسنان وهو نافع لكنه لا يقوم مقام السواك في فوائد اللثة وغيرها، فإن السواك أعظم إنقاء وتطهيرا وأكثر فوائد، ولا سيما أن النص جاء في السواك وأنه مرضاة للرب، لكن يحصل الأجر على حسب الإنقاء في الخراب والأعواد التي لا تدمي والمعجون ونحو ذلك. وكذلك جاز غير واحد من الفقهاء تطهير الأسنان بالأصبع عند الصلاة وعند الوضوء لينال على الأقل ولو شيئا من الأجر. وقوله عند كل صلاة، العندية هنا لا تقتضي المصاحبة، العندية هنا لا تقتضي المصاحبة، فالسواك مشروع قبل الصلاة ولا يشرع في أثناء الصلاة، فهذا ضرب من العبد. وقوله عند كل صلاة فيه فائدتان مهمتان. الفائدة الأولى استحباب السواك للصائم بعد الزوال، ففيها الرد على من كره السواك بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة يدخل في ذلك الظهر والعصر، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. وهذا قول أكابر أهل العلم والأئمة المجتهدين وأهل الحديث، وهو الصواب بلا ريب. والأدلة على هذا متكاثرة، والحديث هذا نص في المسألة، ولا سيما أن متن هذا الخبر جاء في الصحيحين الذي الزناد على الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية في دليل على استحباب السواك عند كل صلاة في المسجد وغيره، ففيها الرد على من كره السواك في المسجد باعتبار أن يزيل قدرة في المسجد، وهذا مكروه، وهذا قول لا وجه له. وقد تقدم أن السواك عند الصلاة مستحب بالاتفاق، وإنما كره بعض أهل العلم ذلك في المسجد. وقد تقدم النقل عن إسحاق لأن السواك عند الصلاة واجب، فإن صح ذلك فهو محجوج بالسنة الصريحة في عدم الإجابة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى، وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي عن أبي سلمة عن زيد بن خالد وهو الجهني صحابي مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم. علقه الترمذي رحمه تعالى هنا، وبعد ذلك وصل سيأتي إن شاء الله الحديث عن الموصول، ويأتي إن شاء الله الاختلاف في هذا الحديث على محمد بن إسحاق، وأنه اختلف عليه اختلافا كثيرا، وأن حديث زيد بن خالد جاء من غير هذا الطريق بما هو أصح من طريق محمد بن إسحاق، وأما طريق محمد بن إسحاق وإن صحح بعض أهل العلم ففيه اختلاف يصعب الجزم بصحته معه. قال أبو عيسى وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، وكلام أبي عيسى وثيق، ولكن طريق ولكن الحديث عن زيد بن خالد له طريقان، أحدهما صحيح والآخر في اضطراب كما سيأتي إن شاء الله توضيحه. قال أبو عيسى لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، حديث الباب حديث صحيح وقد جاء من غير وجه كما قال أبو عيسى، وقد صححه الإمام النسائي ورجحه على رواية ابن إسحاق، وقد جاء حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما بصحته عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لولا ان اشق على امتي لامرت بالسواك عند كل وضوء. وفي روايه مع كل وضوء، فعند العنديه لا تفيد المصاحبه، لكن مع تفيد المصاحبه، قال يرجح ان السواك عند الوضوء مع المضمضه. وقد قال بعض اهل العلم ان السواك عند الوضوء قبل المضمضه. وهذا المعلق وصله النسائي رحمه الله تعالى في سننه من طريق الامام مالك إمام دار الهجرة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم به. ويظهر من صريح البخاري رحمه تعالى أنه صحح الحديث في كلا اللفظين، عند كل وضوء وعند كل صلاة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وأما محمد يعني ابن إسماعيل البخاري، فإن الترمذي رحمه تعالى استفاد منه كثيرا، وهذا يعطي أقاويل الترمذي قوة، حيث أنه يستفيد من إمام شاذ راسخ في هذا المقام وفي هذا المجال، بخلاف من لا يلقي لأقاويل الترمذي بالا ويزعم أنه متساهل في التصحيح، وفي هذا نظر، وإنما ينشأ الغلط من فهم كلام أبي عيسى، فحين يقول أبو عيسى حديث حسن غريب ويقول خبر منكرا يقولون أبو عيسى متساهل، أصلا أبو عيسى ما صح الحديث، لكن أنتم أسأتم فهما لكلامه، وأنتم تساعدون تعليلات أبي عيسى القوية رحمه الله تعالى لكثير من الأحاديث، حتى حديث ابن مسعود الموجود في البخاري أعلى حين ظهر له أن حديث مضطرب، وعلى فرض صحته لم يرجح طريق البخاري، وإنما رجح طريق أبي عبيدة عن أبيه، وعلى طريق أبي إسحاق عن علقمة، وعلى طريق أبي إسحاق عن الأسد بن يزيد. قال أبو عيسى رحمه تعالى: وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. أبو عيسى رحمه تعالى الآن يصحح حديث أبي سلمة وحديث زيد بن خالد، وحديث زيد بن خالد بمعنى حديث محمد بن عمرو على أبي سلمة عن أبي هريرة، ولكن فيه زيادة. وأما الإمام البخاري فيصحح حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد، هو أصح من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وأما النسائي رحمه الله تعالى فيما نقله عنه المزي في تحفة الأشراف فقال: محمد بن عمرو أصح من حديث ابن إسحاق، لأنه صح رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. إذا عمل ثلاثة أقوال، يمكن في القول الرابع فيقال: حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة اصح من حديث محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد بن خالد، وهذا فيه اشكال، لان حديث محمد بن اسحاق في نوع اضطراب، وحديث زيد بن خالد صحيح، ولكن من روايه يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن زيد بن خالد، هذا اسناد صحيح رواه احمد وغيره، وكل هذا سوف ياتي، لكن نتحدث الآن عن قول أبي عيسى. وأما محمد فزعم، ما معنى الزعم هنا؟ الزعم يطلق على القول، ولعل أبا عيسى يقصد ذلك، وأما محمد فزعم أي فقال، يطلق الزعم على القول يكون حقا ويكون باطلا، ويطلق الزعم على الظن، ويطلق الزعم على الكذب. ولم يظهر لي والعلم عند الله أن مقصود أبي عيسى رحمه تعالى في قوله وأما محمد فزعم أي أنه قال، لأن من معاني الزعم في اللغة القول، ويطلق الزعم ويحتمل أن يكون المراد أبي عيسى أنه زعم أي ظن خلاف الصواب، هذا غير بعيد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي بكر الصديق. شرع الإمام أبو عيسى رحمه تعالى يذكر بعض الأحاديث الواردة في الباب، وقد ذكر عددا كثيرا من ذلك، ولم يقصد الحصر في ذلك. وقوله أبي عيسى في الباب عن فلان وفلان لا يعني موافقة لفظه لفظ حديث الباب، فقد يوافق باللفظ، وقد يكون في معناه مما يصح إراده وذكره في هذا الباب. قوله عن أبي بكر الصديق، وهذا وصله الإمام أحمد وأبو يعلى، وفي إسناده اختلاف كثير، فقد أعنه أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وجماعة. قوله عن علي، حديث علي رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند، وعائشة رواه البخاري معلقة لفظ سيرة طهرة للإنسان مرضات للرب، ووصله أحمد الصححة وابن حبان. وفي الباب عن عائشة غير ذلك. قوله وابن عباس، أي وعن ابن عباس، رواه البخاري في التاريخ الكبير والطبراني. قوله وعن حذيفة، حديث حذيفة متفق عليه من حديث أبي وائل عن حذيفة. قوله وعن زيد بن خالد، وصله أبو عيسى وجماعة، وسوف يأتي إن شاء الله الحديث عنه. قوله وعن أنس، هذا موجود في صحيح البخاري. قوله وعن عبد الله بن عمرو، هذا رواه ابن حديث كامل، وفيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف الحديث مطلقة، اعتبر به في المتابعات والشواهد، ورواية العباد لا أعدل من غيرها وهي غير صحيحة. قوله في الباب عن ابن عمر،
رواه أحمد والطحاوي في شرح معاني الآثار.
قوله وعن أم حبيبة، رواه أحمد وأبو يعلى وحسنه ابن حجر رحمه الله. وعن أبي أمامة، روى ابن ماجه وإسناده ضعيف. وعن أبي أيوب، روى أحمد الترمذي وقال حسن ضعيف. وعن تمام بن عباس، روى أحمد في مسنده. وعن عبد الله بن حنظلة، روى أحمد وأبو داود. وعن أم سلمة، روى البيهقي في السنن الكبرى. وعن وافلة أخرجه أحمد. وعن أبي موسى متفق عليه من حديث أبي بردة عن أبي موسى. وفي الباب غير ذلك، أن الحديث بلغ مبلغ التواتر. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، حدثنا هناد وثقة، وقد تقدم الحديث عنه، هو ابن السري التميمي. قال حدثنا عبد أبي سليمان، قد تقدم الحديث عنه قبل قليل وفيما مضى. عن محمد بن إسحاق، قد تقدم الحديث عنه. عن محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم هذا هو ابن الحارث، محمد بن إبراهيم ابن الحارث ابن خالد بن صخر التيمي الفرجي، ولد تقريبا سنة 45، لأنه قد مات سنة 19 و100، عن 74 سنة، وهذا يقتضي أن يكون مولده سنة 45، وقيل توفي سنة 20 و100. قال الإمام أبو حاتم رحمه تعالى، لم يسمع من جابر ولا من أبي سعيد الخدري، وروى عن أنس حديثا واحدا. وقال يعقوب بن سفيان، حدثني محمد قال سألت عليا، لقي محمد بن إبراهيم التيمي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس ورأى ابن عمر. فقلت له جابر؟ قال لا. وقال الدارقطني رحمه الله تعالى، لم يسمع من عائشة، وقد سمع التيمي رحمه الله تعالى من أبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار وعروة بن الزبير وعلقمة وقاص الليثي، وعن عمر بن غزية ومحمد بن عمرو بن علقمة والزهري وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أبي كثير. قال الإمام ابن معين رحمه الله تعالى ثقة، وكذا قال النسائي وأبو حاتم. وقال الإمام ابن سعد رحمه تعالى، كان ثقة كثير الحديث. وقال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، صحيح الحديث. وقال علي المديني، هو حسن الحديث مستقيم الرواية ثقة إذا روى عنه ثقة. رأيت على حديثه النور، وأما رواية أهل الكوفة عن ابنه فليس بشيء، ابنه ضعيف منكر الحديث. وقال الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى، لا أعلم له شيئا منكرا إذا حدث عنه ثقة. وقال الإمام أحمد رحمه الله، في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير أو منكرا. والمقصود بكلام الإمام أحمد يروي أحاديث مناكير، أي نكاريه ومحمد بن رويل التيمي روى على الحديث عن ابي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه. وتقدم الحديث عن معاني هذا الخبر. قوله ولاخرت صلاه العشاء الى ثلث الليل, وهذا قول الجمهور, استحب تاخير صلاه العشاء الى ثلث الليل, وقال جماعه الى نصف الليل. وقد جاءت حديث تفيد التاخير الى الشطر الى النصف, وحديث تفيد الى الثلث. وقد جمع بينه وبعض اهل العلم فقال الى ثلث الليل اذا جعل المده تقدير مده من دخول وقت العشاء, والى نصف الليل اذا جعل المده من المغرب. وفي قول اخر في المساله وانه وهو مراعاه احوال المامومين, لحل شائبه في الصحيحين, اذا راهم اجتمعوا عدل, واذا راهم تاخروا اخر. وسياتي ان شاء الله بحث للقضيه مكانها, لأن طائفة الرابعة من العلم قالوا إن أداء الصلاة في أول وقت أفضل, لما جاء في الصحيحين أن سورة الصلاة للعمل أفضل الصلاة لوقتها, فقالوا التقدير في أول وقتها. هذه أربعة مذاهب لأهل العلم رحمهم الله تعالى, وسأتي إن شاء الله الحديث عن ذلك في بابه. قال أبو سلمة فكان زيد بن خالد, زيد بن خالد الجهني الصحابي المشهور توفي بالمدينة سنة 78 وهو ابن 85 سنة, وقيل في وفاته غير ذلك, ولكن هذا هو المشهور سنة 78. فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه, أي لأن يفوز الأجر والثواب في حرص الصحابة على فعل الخير والمبادرة إلى ذلك. قال تعالى واستبقوا الخيرات, وقال تعالى وافعلوا الخير, وقال تعالى سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض عدت للمتقين. كان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد, قوله في المسجد كان تعقب على بعض الفقهاء المالكية الذين يكرهون السواك في المسجد, قوله وسواكه على اذنه موضع القلم من اذن الكاتب, في هذا انهم كانوا يضعون القلم على الاذن, وفي هذا دليل على جواز وضع السواك موضع القلم, وفي هذا دليل على استذكار الشيء بمثل هذه الامور, اي مثل الامور الحسيه التي تستدعي عدم النسيان. قوله لا يقوم الى الصلاه, اي في المسجد وفي غيرها, الا استنى ثم رده الى موضعه, لان الاستنان داخل الصلاه غير مشروع, الاستنان قبل الصلاة لأن الحنبلية لا تقتضي المصاحبة, لازم نتقدم تقرير ذلك. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح, وقد رواه عن ابن إسحاق لنحو هذا جمع غفير, منهم عيسى ابن يونس عند أبي داود, ومنهم يعلى بن عبيد عند ابن أبي شيبة وأحمد وجماعة, ومنهم علي بن ثابت عند الإمام أحمد, ومنهم محمد بن فضيل عند احمد, فهؤلاء كلهم ذكروه بنحو ما ذكره بعيسى عن هناد عن عبده بن سليمان, ورواه جماعه بدون اخره. ورواه احمد رحمه الله في المسند من طريق يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن ابيه ابراهيم بن سعد الامام الثقه الكبر عن ابن اسحاق قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري عن عطاء مولى ام الفضية عن ابي هريرة, فهنا ابراهيم سعد رواه عن ابن اسحاق ولم يذكره عن محمد بن ابراهيم الكيدي, وانما ذكر عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن عطاء مولى ام الفضية عن ابي هريرة عن علي بن ابي طالب. ورواه النسائي رحمه الله تعالى في الكبرى من طريق محمد بن مسلمة عن ابن اسحاق عن سعيد المقبري عن عطاء عن ابي هريره ولم يذكر علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه النسائي ايضا من طريق محمد بن مسلمه عن ابن اسحاق عن محمد بن ابراهيم التيمي عن ابي سلمه عن زيد بن خالد بنحو ما ذكره الجماعه كما تقدم. وقد اختلف في هذا الخبر على ابن اسحاق اختلافا كثيرا, وهذا ما يرجح رواية محمد بن عمر على رواية ابن إسحاق كما هو قوله النسائي. ولكن حديث زيد بن خالد صح من وجه آخر، ولا يعني تصحيح الخبرين، حديث زيد بن خالد وحديث محمد بن عمر كما قاله أبو عيسى، ولكن صحيح حديث زيد بن خالد ليس من رواية محمد بن عمر، وصححه من طريق أخرى، فقد رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من طريق حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن زيد بن خالد، وهذا سند صحيح، ولعله هو المعني بتقوية البخاري له على حديث محمد بن عمر، لأن طريق ابن إسحاق فيه نظر، والله أعلم. أجمل فوائد الحديث وما تقدم من أكثر، هذا الأولى أو الأولى صحة حديث محمد بن عمر على أبي سلمة على أبي هريرة. الفائدة الثانية تصحيح حديث زيد بن خالد ولكن من طريق حرب بن شداد قال حدثني يحيى ابن ابي كثير قال حدثنا او عن يحيى بن كثير قال حدثنا ابو سلمه عن زيد بن خالد. الفائده الثالثه سنيه السواك في كل الاوقات، وتتاكد سنيته في حالات جاء النص بها كعند الوضوء وعند الصلاه ولو في المسجد خلافا لمن كره ذلك. الفائده الرابعه هي ان الامر يفيد الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الأمر في السواك مع ثبوت السنية. الفائدة الخامسة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نفع ما فيه مشقة على أمته لقوله لولا نشق على أمته. الفائدة السادسة استحباب السواك للصائم بعد الزواج لعموم قوله عند كل صلاة. الفائدة السابعة أن الأحاديث الواردة في فضل السواك متواترة. الفائدة الثامنة أن حديث صلاة بسواك تفرض 70 صلاة بغير سواك حديث منكر لا يصح كما قاله ابن معين وجماعة. الفائدة التاسعة استحباب تقييم صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وهذا على خلاف تقدم الإشارة إليه باختصار. الفائدة العاشرة في حرص الصحابة على أداء السنن، حيث كان زيد يضع السواك موضع القلم من أذن الكاتب لأن تفوته الفضيلة. الفائدة الحادية عشرة هي استعمال الأشياء الحسية التي تعين على تذكر السنن، وفي غير ذلك مما تقدم ذكره، والله أعلم. نعم.
ذكر صاحب القارئ في المقراء الحديث السابع قال تفرد به زيد بن خالد فلا يصح حجه.
الصحابي
قال
عليه. يقول
القارئ في المقراء.
هذا صحيح في نظر غلط، لأن النقل غير ذلك، تفرد الصحابة غير مؤثر، فحديث مستقل رواه عن زيد بن خالد أبو سلمة وقد سمع منه، ورواه عن أبي سلمة يحيى بن أبي كثير وقد سمع من أبي سلمة، فالحديث ثابت، إلا أن العلماء اختلفوا في ثبوت حديث زيد بن خالد، هل هو ثبت من طريق محمد إسحاق عن التيمي أو أنه ثبت من طريق حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير. وعموما الخبر ثابت، سواء رجحنا طريق هذا وطريق هذا، ولا وجه لإعلان بتفرج زيد بن خالد. لو قال أن تفرج محمد بن إسحاق لكان لهذا وجه، أن بعض العلماء يرى تفرج محمد بن إسحاق، ولكن لم يتفرج محمد بن إسحاق في الطريق الآخر. حتى حديث الآحاد لا ينكر، من لم يتفرج أصل على الصحابي، ثم هذا الحديث جاء من رواية أكثر من 20 صحابية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتفردات لأنها ضوابط في إعلان الأحاديث، حين تفرد صدوق بأصل من أصول الباب وبأصل من أصول الدين، فهذا نرد ما لم يعرف هذا العالم بالتفرد، حين يعلم بالتفرد فإن نقبل الحديث، أما إذا ما علم بالتفرد وأقران والذين أوثقوا من لم يذكر ذلك فهذه علة ولكل حديث حكمه. نعتبر كل حديث أو نعطي كل حديث حكمة في الاختلاف، تارة يكون الاختلاف غير محدد نستطيع أن نرجع الرواية بعضها على بعض، أو يكون الاختلاف جاء من الضعفاء عن من دون هذا الثقة، وتارة يكون الاختلاف مؤثرا كأن يكون مخرج الحديث واحدا والرواة اختلفوا عليه اختلافا
كثيرة، هذا نعطي كل حديث حكمه، فتأخذ يرجع الاختلاف كما في حديث جابر في قطيع الجمل ومع الصحيح البخاري وورده في صحيح وصححه مسلم وورده في صحيح مع وجود الاختلاف الكثير في هذا الخبر، فلم يمنع البخاري من كونه يورد هذا الخبر في صحيح ويورد أيضا الإمام مسلم رحمه تعالى في صحيح، فهذا يكون الاختلاف مؤثرا، فيمتنع البخاري من تخريج على حسب يعني يقع في اجتهاد المحدث اجتهاد العالم، هل هذا يصبح حجه او هل هذا الاختلاف مؤثر فنضعفه او هذا الاختلاف غير مؤثر فنصححه، فلا يمكن اعطاء هذه القاعده الكليه، احنا نعرف كل حديث بما يعتقد به من ذلك، يعني تعرف قد يتفق المحدثون على تصحيح الخبر مع وجود الاختلاف فيه، لانه يصعب ان تقطع فيه مع وجود ائمه اتفقوا على ذلك، ولكن يرد الاختلاف عن الائمه من الضروري ان نرجع، لسنا مقيدين لان تبع واحد دون الاخر، ندعنا الأئمة الذين اختلفوا في مكانة كبيرة في العلم المعرفة وجلد قدر في تصحيح الأخبار وتضعيفها. ليس في هذه الزيادة في آخره، والله قد يقال يعني بتفرد محمد بن إسحاق بزيادة في آخره وإسحاق اختلف عليه هذا الحديث، ونحن لم نصحح خبر محمد بن إسحاق مطلقا، هذا يعني إعلاء لها تحصل الفضيلة ليس من كل وجه، تحصل الفضيلة بالأعواد غير السواك وبالخرق وبالمناديل وبالأشياء المنقية، لا تحصل الفضيلة كما تحصل الفضيلة بالسواك، لأن الاستياك بعدن غير الأراك وغير ما في رائحة طيبة وغير ما يطهر، لا يمكن جعل فضيلتك فضيلة السواك، لأن الاستياك مثلا بالأصبع قطعا أن الاستياك بالاصبع لا يعطي رائحه، قد ينظف لكن لا يعطي رائحه، اذا الاستياك بالسواك لا شك حينئذ انه افضل، فعلى حسب التنقيه والتطهير واعطاء الفم رائحه جيده وطيبه. أصلها أصلا لا أظن أحدا معه السواك يستفي أصبعه، فكون إذا كان يستفي بالسواك أنا لا يمكن أن يعتاض بالمقبول عن الفاضل، وعلى ذلك وجوده أصلا من عاقل فكان بعالم فكيف به النبي صلى الله عليه وسلم، فحين يوجد السواك لا شك ان السواك افضل من الخرق وافضل من الاصبع، فحين تقوم بالصلاه تجد الخرقه تستاك فيها ومعك السواك لطهر الفم يزيل الروائح الكريهه ويقوي المده ونحو ذلك، لكن قد ترد السواك في شخص مثلا يتاثر بالسواك ولا يتاثر باشياء طبيه قد يستعملها عند الصلاه تزيل عنه الرائحه ويحصل فيه شيء من المخصوص، هذا لي عارض ولا يمكن جعله مناطق التشريع الكلي مثلا، اما حين يعلن السواك الذي يظهر لابد من القول ببديل من خرقه او مناديل او الاصبع ويحصل له الاجر على قدر التنظيف وعلى قدر ايجاد رائحه، اما مع وجود السواك فلا بد ان احدا يقول ان الاصبع اولى او ان الاصبع مجزي مع وجود السواك، نقول ولا وجد السواك نقول خالف السنة هذا وخلنا نقوم بالسواك لأنه هو هدي من صلى الله عليه وسلم التسلل الذي هو أدنى بالذي هو خير. قول صلى الله عليه وسلم لأن أشفق على أمتي أن يتلقكي أن يشفق على الأمة بإيجاد السواك فسنه لهم، ففي معنى قول الله جل وعلا قد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الآية، فمن رحمته وشفقته وحرصه على أمته لم يأمرهم بذلك خشية أن يشفق عليهم، وليست المأمورات الشرعية مشقة على الأمة، لأن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا سيما ان الرسول جاء في الصحيحين انه قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، هذا دليل ان المأمورات يجب اداؤها ومن شق عليه شيء من ذلك يوجد عارض كمرض او غير ذلك انه ينتقل من الاساس الى غيره. فليست الاحكام التشريعيه مشقه، قد تجد مشقه نسبيه، لكن في اصل الشرع ليس لذلك مشقه وتكليف ما لا يطيقون. فهذا قول اهل الضلال والمنحرفين عن الصراط المستقيم، ان هذه الشريعة الموجوده والاوامر هي مشقه اذا لم نطور الشريعه وان نتمشى ونسائر الواقع، فحين افضل شرع الله جل وعلا واعتبر عن ذلك انه هو اكثر مشقه على حسب اصطلاحهم عن اراء اليهود واراء النصارى. نسال الله السلامه والعافيه. العلة أنها القدرات، العلة أن بعض الفقهاء المالكية يقولون بكراهية الشوك في المسجد، يقول هذا من باب القدرات مطهرة للفم، والقدرات لا يمكن إيجادها في المسجد. هذا هو قول بعض الفقهاء المالكية. نعم. الراجح أن الاجتهاد يكون باليمين، لأنه مطهر للفم ومرضاه للرب في آن واحد. فالأظهر والعلم عند الله أن الاشتراك يكون باليد اليمنى، وهذا قول طائفة من أهل العلم فقهاء الحنابلة وغيرهم. وقال بعض العلماء وهو قول الجمهور بل عزم بشيء اتفاقا ولا يصح أنه باليسرى، لأنه من بعد إزالة القدرات، والأمر في ذلك واسع، إنما اختلف العلماء رحمه الله تعالى في الأفضل. وفي المسألة ثلاث مذاهب، المذهب الأول أنه باليمنى مطلقة، المذهب الثاني أنه باليسرى مطلقة، المذهب الثالث أنه إذا أراد التنظيف فهو باليسرى، وإذا قام عند الصلاة لتحصيل السنة وتطهير الألف ونحو ذلك وإزالة الرائحة الزكية دون إزالة القدرات فهو باليمنى. وهذا تقسيم جيد، لكن حين يبدو عند الله أن القول باليمين مطلقة أقوى. ليس إلا صيغة معينة قبل الصلاة، أما في أثناء الصلاة فقد تقدم أن قلت أن الاجتهاد في الصلاة أقل أحوال يكون مفروع، لأن هذا ضرب من العدل، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة. وإن ترك السواك دون الاستياك فهذا لا داعي له، لأنه يشغل، لأن بعضنا تضع السواك بين الأصابع من أول الصلاة إلى آخرها، فهذا يشغله ويشغل باله، أو لا يبعاد ووضعه في أي شيء.
أو كما كان يفعل كثير من السلف يضعونه موضع القلم من أذن الكاتب